بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسفينة النجاة. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عمل لعيون الشامتين بعظم ما تجرعتموه من بلاء ومن كرب غدا تتشفى الكفر منكم بموقف جزرتم به جزر الأضاحي على الكثب. وغصت إلى قرب النواويس كربلا بأشلاء قتلاكم والسادة التربي. ألا في سبيل الله سفك دمائكم جهارا بأسياف الضغائن والنصب. ألا في سبيل الله رد خيولهم جسومكم الجرحى من الطعن والضرب. ألا في سبيل الله سلب نسائكم مقانعها بعد التخدر والحجب. ألا في سبيل الله حمل رؤوسكم إلى الشام فوق السمر كالأنجم الشهبي. فيا لرزاياكم فرعين مرارتي بجوفي وصيرنا البكاء والجواد أبي لا أدري أي الرزايا أذكر، أأنسى هجوم الخيل ضابحة على خيام نساكم بالعواسل والقضب عشية حنت جزعا خفراتكم بأوجهها ندبا لحامل حمى الندب صرخنا بلا لبين وما زال صوتها يغض ولكن صحنا من دهشة اللب.
يقول معذورات ثواكي الفاقدات
وسيقت سبايا فوق أحلاس هزل إلى الشام تطوي البيد سهبايا على سهبي ويحضرها الطاغي بنادي شامتان بما نال أهل البيت من فادح الخطب.
عدو ظفر بعدو وشامت
ويسمع آل الله شتم خطيبه أبا حسن الممدوح في محكم الكتب يا علي يا أبا الغيرة والحمية بني ميه يا عليه بني ميه لا تفوتك الثارات منهم يا شفيه بني ميه يا عليه خاض لك دموم وش التواني يا علي بسك من النوم بالأمس واحد من بنيك يموت مسموم وباقي البقية ينذبح في الغاضرية بني أميه يا علي فاتوا لك بثار بني أميه ذبحوا أولادك صغار بني أميه شهر وزينب بالأمصار من كربلاء للشام ودوها هدية.
في مثل هذه الأيام يطاف بهن من بلد إلى بلد
ليكون ثار الليلكم في كربلاء يفوت وسلب الحريم الهاشمية وحرق البيوت وانتو هل الشيمة وهل السوداد المنعوت وانتو هل الغيرة وهل نفوس اللبية ويلي في كربلاء فعلا بني ميه شنيعة ذبحوا عزيزك بالضمان
ذبحا رضيعا ذبح ابنك العباس في جنب الشريعة جاسم معرس عرس لك شريعة شفية ويلي رحتو ضريبة للعدا نصبة الرامي وانتو انخذلتو وانتصار كوفي وشامي وهذا بقيتكم ذباح بالطف ظامي يا غيرة الله ما بقيت منكم بقية ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة في هذا الحديث الشريف يخبر رسول الله صلى الله عليه وآله بأن الخلافة بعده تكون في 12 خليفة. بعض علماء العامة تعجب من هذا الحديث، استغرب كيف يتكلم النبي عن أمور غيبية لا زالت في طي العدم. والله سبحانه وتعالى يقول على لسانه ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. في الحقيقة هذه الآية لا تنفي عن النبي علمه بالغيب مطلقا، هذه الآية إجت ردا على المشركين اللي طلبوا من النبي أن يخبرهم عن قيام الساعة وموعد الساعة لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. والقرآن الكريم يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. الآية دلت دلالة واضحة وصريحة على أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يطلع رسله الذين اصطفاهم أن يطلعهم على غيبه. ومن ذلك قول يوسف الصديق عليه السلام لأصحابه في السجن لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. والمسلمون لا يختلفون في أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعلم الغيب وقد أخبر ببعض المغيبات، منها قوله لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه أشقى الآخرين الذي يضربك بسيفه على رأسك فيخضب لحيتك، وقوله ويح عمار تقتله الفئة الباغية. وعندما أخبر بأن أبا ذر الغفاري رضي الله عنه يموت في غربة، ومنها هذا الحديث
المشهور لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة. هذا الحديث متفق عليه في كتاب منتخب الأثر، أكثر من 250 رواية تتحدث بهذا الشأن، منقولة من مصادر الخاصة والعامة. في صحيح البخاري الذي يعد من أصح الكتب بعد القرآن عند أهل السنة، عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله: يكون بعدي 12 أميرا. ثم قال كلمة لم أسمعها، فقال أبي: إنه قال كلهم من قريش. في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال: قال النبي: لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة. ثم قال كلمة لم أفهمها، فقال أبي: إنه قال كلهم من قريش. في مسند أحمد ابن حنبل عن عبد الله ابن مسعود قال: سئل النبي عن الخلفاء بعده، قال: 12 كعدة نقباء بني إسرائيل. هذه الروايات لا يمكن أن تنطبق على أي مذهب من المذاهب الإسلامية سوى مذهب الشيعة الاثني عشرية، وذلك لأن توجيهها أمر بسيط وواضح بحسب معتقداتنا إحنا الشيعة، بينما يصل فيه غيرنا إلى طريق مسدود. أولا، لا يمكن حملها على الخلفاء الأربعة الأول من الصحابة كما ذهب إلى ذلك البعض لقلتهم عن العدد المذكور في الرواية، كما لا يمكن حملها على الخلفاء الأمويين والعباسيين لزيادتهم على النصاب. أضف إلى ذلك في بعض النصوص قال النبي: كلهم من بني هاشم، والأمويين ليسوا من بني هاشم. تكلف البعض قال: يمكن أن يكون المراد بالاثني عشر الخلفاء الراشدين الأربعة. زين، البقية شلون؟ قال: سوف يظهرون في المستقبل، أنتم ليش تستعجلون؟ وهم بذلك يغفلون عن التوالي المفهوم من كلام النبي صلى الله عليه وآله عندما يقول: يكون بعدي بعد 1000 2000 سنة. لماذا نعرض عن التفسير الواضح للرواية ونزج بأنفسنا في متاهات؟ ثانيا، أناط النبي صلى الله عليه وآله عزة الإسلام وصلاح الأمة بخلافة هؤلاء، فيا ترى هل كانت الخلافة الأموية العباسية تحمل هذه الخصائص والآثار أم كان على العكس من ذلك؟ يعني هل يصلح أن نحمل الرواية على خلافة يزيد ابن معاوية الذي حكم 3 سنوات؟ في السنة الأولى قتل فيها الإمام الحسين، في السنة الثانية أبيحت المدينة، في السنة الثالثة هدمت الكعبة المشرفة. أم أن الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك يعد من خلفاء الرسول صلى الله عليه وآله الذين يعتز بهم هذا الدين؟ في يوم من الأيام فتح المصحف وقرأ هذه الآية: واستفتح وخاب كل جبار عنيد فاستشاط غضبا. جعل القرآن عرضة وغرضا للنشاء، يرميه وهو يقول: تهددني بجبار عنيدي، فها أنا ذا جبار عنيد، وإذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. في مروج الذهب قال محمد ابن يزيد المبرد النحوي: إن الوليد أعرب عن كفره في أبيات من الشعر هجا فيها رسول الله صلى الله عليه وآله ونال منه، وأن الوحي لم يأته من ربه. شنو قال؟ تلعب بالخلافة هاشمي بلا وحي أتاه ولا كتابي، فقل لله يمنعني طعامي وقل لله يمنعني شرابي. فما من شك أن النبي يبشر بخلافة سماوية بإمامة إلهية تتصف بالعصمة المنصف المتتبع واللي يقرأ في حياة وسيرة أئمة الهدى عليهم السلام يصل إلى قناعة تامة بأنهم هم المعنيون في هذه الأحاديث الشريفة، عزة الإسلام وأن الدين قائم باثني عشر وصلاح الأمة وإلى آخر هذه النعوت لا تجدها في أحد قط سوى أئمة أهل البيت عليهم السلام. في إحدى السنين في موسم الحج كنت ويا أحد الفضلاء في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، الله يرزقنا وإياكم الوصول. إجانا شاب في الثلاثين من العمر سلم، قال أنتم من أهل البحرين؟ قلنا أي. شلون عرفت؟ قال من هيئتكم ولهجتكم، أنا من تونس، من الله عز وجل علي باعتناق مذهب أهل البيت، عانقنا باركنا إليه، سألناه عن البداية كيف كانت، لماذا اخترت مذهب أهل البيت؟ قال عندي أخ أكبر مني قد تشيع وكان يخفي ذلك، لما انطحنا على سرة البيت كله أبوي أمي إخواني عارضوه قاطعوه، إلا أنا كنت أقربهم إليه وأحاوره في بعض المسائل الخلافية. في يوم من الأيام جاب إلي كتب مصادر عامية تتناول سيرة وحياة الأئمة عليهم السلام من علي بن أبي طالب إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. قال لي اقرأ شوف هذول وش يقولوا. يقول قريتها مرتين ثلاث نص وصلت إلى هذه النتيجة، كلهم أجمعوا على طهارتهم، لا يشد هذا عن هذا. فأنا أدركت بأن هذه الذوات معادية من ورائها السماء. يقول الإمام الحسن العسكري عليه السلام لنا حق في كتاب الله وقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وولادة طيبة لا يدعي ذلك غيرنا إلا كذاب. ثالثا، عرف أئمة الهدى بالفضل والعلم، شهد بذلك المخالف قبل المؤلف، العدو قبل الصديق. لم يحدثنا التاريخ قط بأن أحدا من أئمتنا عليهم السلام قد تتلمذ على يد أحدا من الصحابة أو التابعين، كما هو الحال بالنسبة إلى علماء الأمة أئمة المذاهب الأخرى. تجي مثلا إلى أبو حنيفة تتلمذ على يد إمامنا جعفر ابن محمد الصادق سلام الله عليه، قال كلمته المشهورة لولا السنتان لهلك النعمان، اسمه النعمان ابن ثابت. مالك ابن أنس تتلمذ على يد أبي حنيفة، محمد ابن إدريس الشافعي تلقى عن مالك، وهكذا الحال بالنسبة إلى أحمد ابن حنبل. أما أئمتنا علمهم علم لدني موهوب من قبل السماء، هم المعنيون بقوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباد. إلى هذه الحقيقة أشار الإمام الصادق عليه السلام مرة بقوله عجبا للناس يقولون إنهم أخذوا علمهم من رسول الله صلى الله عليه وآله فعملوا واهتدوا، ويرون بأننا لم نأخذ علمه ولم نهتدي ونحن أهله وذريته. أفترى علموا فاهتدوا جهلنا فضللنا؟ يصير هذا؟ يتعجب بأبي هو أمي من أولئك الذين زعموا بأنهم أخذوا العلم من الرسول ومن صوب نصبوا العداء لأهل بيته وباب مدينة علمه. لا، وتتعجب أكثر عندما يرمى أهل البيت بالبدعة والضلال، هذا أدهى وأمر. ابن خلدون في مقدمته عدد مذاهب الجمهور ثم قال نص عبارته وشد أهل البيت بمذهب ابتدعوه وفقه انفردوا به يتناولون بعض الصحابة بالقدح والدم. إذا كان أهل بيت النبي أصحاب بدعة مثل ما يدعيها الرجال، فعلى الإسلام السلام. رابعا، روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية. من طرق الإمامية الحديث بهذه الصيغة: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. الحديث يدل على أنه في كل زمان إمام تجب معرفته، عدم معرفته تجعل الإنسان إيش؟ خارج عن ملة الإسلام. ميتة الجاهلية ميتة كفر وإلحاد والعياذ بالله. يجي هذا السؤال: من هم الخلفاء الذين عناهم النبي في حديثه، الذين تجب معرفتهم، عدم معرفتهم تجعل الإنسان خارج عن الدين؟ هل كل من جلس على سدة الحب ولو بالقهر والغلبة وحكم بالنار والحديد مثل المنصور الرشيد المتوكل؟ طبعا الجواب لا. في كل زمان إمام معصوم تجب معرفته وقبوله كقائد إلى رضوان الله عز وجل، وهادا إلى سبيل الرشاد. خامسا، النبي صلى الله عليه وآله سمى الخلفاء الأئمة كل واحد باسمه ولقبه بلقب خاص، والروايات كثيرة في هذا المجال، يعني حتى من طرق العامة. روى القندوزي الحنفي في ينابيع المودة، والحمويني في فرائد السمطين عن مجاهد قال: إجا يهودي اسمه نعثل إلى النبي صلى الله عليه وآله، سأله عن بضعة أشياء أجاب عنها، ثم قال: من وصيك؟ فما من نبي إلا وله وصي، وإن نبينا موسى بن عمران أوصى إلى يوشع بن نون. يعني هل يهودي يدرك من سنة الأنبياء الوصية؟ فإذا كان محمد صلى الله عليه وآله نبيا فيستحيل أن يتخلف عن هذه السنة. قال: وصي علي بن أبي طالب، بعده سبطاي الحسن والحسين، بعد الحسين 9 أئمة من صلب الحسين. ما اكتفى بهذا، قال: سمهم لي، فسماهم له واحدا بعد واحد: علي بن الحسين، محمد بن علي، جعفر بن محمد، موسى بن جعفر، علي بن موسى، محمد بن علي، علي بن محمد، الحسن بن علي، الحجة بن الحسن المهدي عليه السلام. فأسلم اليهود وحمد الله على الهداية. أعزائي، من أكبر النعم الإلهية علينا هي نعمة الولاية، وهي الجنة. الولاية هي الجنة. مو يجي واحد إلى الإمام الصادق سلام الله عليه قل له: يا ابن رسول الله ادعو ربك أن يدخلني الجنة. قال: بل سله أن لا يخرجك منها، ترى أنت في الجنة. شلون؟ قال: الجنة هي ولاية محمد وآل محمد. والفضل يعود إلى آبائنا وأمهاتنا، جزاهم الله عنا خير الجزاء، اللي ربونا على هذا الطريق، على هذا النهج، عودونا على المآتم، هاي المجالس اللي هي في الواقع مدارس، وإحنا أصغار. ها شوف هذا طفل كم عمره، مو لأن أمه هيأته وقالت له: يا ولدي هذه أيام تجارة، أيام مصيبة، لاحق على اللعب، روح واس الزهراء. لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغدتنيه في اللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن، فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. وإحنا لما ندعي التشيع والولاء يجب أن نعكس الصورة الناصعة النظيفة عن الإسلام وعن المذهب. التشيع مو ادعاء، عمل ومسؤولية، كل واحد من عندنا يتحمل مسؤولياته تجاه نفسه تجاه الآخرين، وإلا ما أكو فرق بيننا وبين أتباع المدارس الأخرى. والله عندما نقرأ الروايات اللي تستعرض خصائص التشيع، صفات الشيعة، من هم الشيعة، نقف في حالة من الذهول. صدق احنا الشيعة نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. اسمع هذه الوصية من الإمام الباقر عليه السلام، خليها ببالك، وهذه ليلة الجمعة حتى تطلع بفائدة. قال عليه السلام: إنما شيعتنا المتباذلون في ولايتنا المتحابون في مودتنا. اتعاوني، ايد واحدة، كل واحد في قلبه حب وحنان لأخوه، يسعى في قضاء حاجته، يواسيه في محنته، يشد من أزره، مو كل واحد في قلبه حقد وحسد وضغينة تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. المتآزرون لإحياء الدين، مؤسسة دينية، مسجد، ماتم، فعاليات تربوية ثقافية اجتماعية، تتضافر الجهود وكل من موقعه يتحرك، مو يقول ما لي شغل، لا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. خلي يكون هناك تنافس جيد، أما الغيرة والتحاسد هذا ما مقبول. إذا رضوا لم يسرفوا، وإذا غضبوا لم يظلموا. يعني إيش؟ ما تتحكم بهم العاطفة، هذا أخوي، ولد عمي، يقولون الحق ولو على أنفسهم. الحب في الله والبغض في الله، بركة على من جاورهم وسلم لمن خالفهم. الله، ليس في قاموس التشيع شيء اسمه إرهاب. الشيعة منفتحين على العالم كله مع كل أطياف المجتمع، وإن اختلفوا معهم في توجهاتهم، في ميولهم، في مشاربهم، وكما يقال الاختلاف في الرأي لا يفسد في الود قضية. أئمتنا عليهم السلام تعبوها، اشتغلوا، عملوا على إرشاد الناس، توجيههم، تقويم الانحراف، ولأجل هذا الهدف كانت نهضة مولانا الحسين سلام الله عليه، يعني من أجل بناء كتلة مؤمنة تعي الإسلام وتحمل أهدافه في شتى مرافق الحياة. قال عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وشيعتي أبي، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي ذلك أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين. بقتله فاح للإسلام نشر هدى، فكلما ذكرته المسلمون ذكى، وصان ستر الهدى من كل خائنة، ستر الفواطن يوم الطف إذ هتك. سفك في طاعة الله دمه، واستبيح حريمه. أنا بروح وياك إلى زينب الليلة، عندكم ليلة الثالث، لكن أريد أذكر هذه المصيبة، غربة زينب وبنات رسول الله في هالأيام هذه، شلون حالتهم؟ حملنا إلى الكوفة، فأمر ابن زياد أن تعطل الأسواق فعطلت، وأمر 10,000 فارس أن يأخذوا الشوارع والطرقات مخافة من الناس، أن تحركهم الغيرة والحمية على أهل البيت. وهم بتلك الحال نصبت الرؤوس وسط المحامد، وطلعوا الناس للتفرج.
فصاحت أم كلثوم: ويحكم يا أهل الكوفة، غضوا أبصاركم عنا، أتنظرون إلينا ونحن بهذه الحال؟ نظرت إلى رأس الحسين أمامها فاختنقت بعبرتها وأنشأت تقول: ماذا تقولون إذ قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي، منهم أسارى ومنهم ضرجوا بدمي؟ جابوهم إلى قصر الإمارة، أدخلوهن على عبيد الله بن زياد. زينب بأبي هي وأمي دخلت متنكرة وجلست في ناحية حففنا بها بعض النسوة، فسأل ابن زياد عنها: من هذه؟ من تكون؟ لم تجبه، أعاد سؤاله ثانية وثالثة، قالت له إحداهن: هذه زينب ابنة فاطمة. فأقبل عليها متشمتا قال: الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب حدوثتكم. قالت: الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وطهرنا من الرجس تطهيرا، إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا. قال: كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيتك؟ يريد يذل زينب، يريد يكسر شوكتها. قالت: والله ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسوف يجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج يومئذ ثكلتك أمك يا ابن مرجان. فاستشاط غضبا، قام من مكانه: وايش بيسوي يا شيعة؟ رفع عصاه يريد أن يضرب مولاتنا زينب، عمرها أكثر من 55 سنة بيضربونها. فقال له عمرو بن حريث: إنها امرأة، والمرأة لا تؤاخذ بشيء من منطقها. عندئذ قال: لقد شفى الله قلبي بقتل أخيك والعصاة المرد من أهل بيتك. فقالت علي السلام: لعمري لقد قتلت كهلي واجتثثت أصلي وقطعت فرعي، فإن كان شفاك بذلك فقد اشتفيت، أما أنا لا والد لي، لا والد لي. أدري هاي الصرخة طالعة من قلبك غير على زينب. لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ لبقي أرجو ذو رحمي. وين عزوتك يا زينب؟ أين الحماة؟ أين الأسود؟ أخي ذبيح ورحلي قد أبيح وبيض قلف السيح، وأطفالي بغير حمي تنادي أنا ضيعني الوالي وخلاني غريب، لا أهل عندي ولا بلد. يمي عني ايش دعوة يا علي مطول الغيب؟
ما تنجف زينب وهي عدها نساو تنادي بويا يا علي يا بويا بويا سبني يا بويا وبساطة جاني وبساطة جاني وما حد منها لتعنى وحماني يا ابويا شقد لعب بيا زماني مسبيات مسبيات يا ابويا لفينا لفينا بحبال كلنا مكتفينا مكتفينا نتعثر يا ابويا بمشينا زينب تتذكر عزها وجلالها في الايام الخاليه وياها اخوتها وابو فاضل ما يرضى بمذلتها بخدمتها صاحت أنا من يين أبو فاضل أجيبه وخبر عن حال اختي يا الغريبة أنا مني أنا أبو فاضل أقعد وركب جفوفه فوق زندايا وقل الحرم صارني بشدة خويا الرجس على أخواتي اكتعد بالله التقميص هل أبي تقرأها وياي وأسألك الدعاء بواجد لقد أضحى فؤادي مبرما هذا حالك لولا هذا حالك يلا اقرأ بواجد لقد أضحى فؤادي مبرما لمن أصبحت بعد التخدر مغنما تنادي وقد فاضت مدى معادما أقلب طرفي إلى حميون سوى فوات السوط من فوق عاتقي يا من لا يقال لغيره يا الله تقبل منا الأعمال أصلح لنا في الدارين الأحوال شاف المرضى من المؤمنين اقض حوائج المحتاجين فرج اللهم عن الأسارى والسجناء آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا المؤسسين تقبل عملهم جماعة الحاضرين احفظهم فردا فردا إلى أرواح العلماء الشهداء خدام أهل البيت إلى أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات